سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول ما تمكن به الشيطان من إضلال المكلفين عن طريق القبور، وسؤال من فيها بتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. لا لا، نعيد الفقرة الأخيرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: فإذا قرر الشيطان عندهم أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله، ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه السطور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا، وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله، المرتبة الثانية أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين. الثالثة أن يسأل نفسهم. الرابعة أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارتهم والصلاة عندهم لأجل طلب حوائجه. فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك، ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر. هذا الذي انتهينا منه في اللقاء الماضي. قال الإمام: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. يعني معنى ذلك أن الزيارة، أي زيارة الرجال للقبور، في الأصل مشروعة، وكذلك على المعتمد للنساء مع الشروط التي ذكرها أهل العلم. يقول: أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: أحدها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. اكتب جنبها كده نص عام يدخل فيه الرجال والنساء. الثاني الإحسان إلى الميت، وألا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى. اكتب عندك: والأمور الغيبية لا بد فيها من الدليل، وليس هناك دليل على أن الميت يصر بزيارة الحي له، وليس هناك دليل على أن الميت يصر بزيارة الحي له. يقول: لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يصر الحي بمن يزوره ويهدي إليه. اكتب عندك: وما يفعله الحي من طاعات بنية أن تنفع الميت له ثلاثة شروط، وما يفعله الحي من طاعات. بنية نفع الميت له ثلاثة شروط مجتمعة، إذا تخلف شرط لا يصح العمل وهو بدعة. إذا تخلف شرط لا يصح العمل وهو بدعة. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام، دليل ذلك ما رواه أبو داود. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام، يعني لو أن حيا أراد أن ينفع ميتا بأمور، فأول شرط لابد أن يكون هذا الذي مات مات على الإسلام باعتبار الظاهر، والله يتولى السرائر. الدليل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن العاص، ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن العاص قال أن العاصي ابن وائل السهمي، اللي هو أبوه، أن العاصي ابن وائل السهمي أوصى أن يعتق بعد موته 100 رقبة، أوصى أن يعتق عند موته 100 رقبة. من اللي أوصى يا أخوانا؟ العاص، اللي هو أبو عمرو بن العاص، والصواب اسمه العاصي. فلما مات أعتق ابنه هشام 50. يا شيخ الله يبارك لك، ديت مش عاوزة سؤال، ده علم، هذا علم وعلم دين. فلما مات أعتق هشام 50. هشام اللي هو مين؟ ابن أخو عمرو بن العاص. أعتق هشام 50. فقال عمرو: لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو كان يشهد أن لا إله إلا الله لنفعه ذلك، أما إنه لو كان يشهد أنه لا إله إلا الله لنفعه ذلك. الشرط الثاني أن ينوي الحي بفعله نفع الميت. أن ينوي الحي بفعله نفع الميت، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: نفع الميت بفعله، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث. الشرط الثالث، احنا قلنا الشرط مجتمعة ولا متفرقة؟ يعني لو اختل شرط بطل العمل. الشرط الثالث أن يكون الفعل الذي يفعله الحي ورد به النص، إما قولا أو فعلا أو إقرارا. أن يكون الفعل ورد به النص إما فعلا وإما قولا وإما إقرارا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أول السطر: ومعتقد أهل السنة والجماعة في سماع الأموات هو، ومعتقد أهل السنة والجماعة في سماع الأموات هو. الأصل أن الموت لا يسمعون. الأصل أن الموت لا يسمعون، ومن شاء الله أن يسمعه أسمعه. الأصل أن الموت لا يسمعون، ومن شاء الله أن يسمعه أسمعه. دليل ذلك إنك لا تسمع الموتى، قوله تعالى إنك لا تسمع الموت، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. نقرأ سويا. يقول ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم. الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام، قالوا الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطته، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه، بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها من النور. وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها عيدا وتعليق السطور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالهم ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله، وشبه ذلك بمن يغدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. اكتب عندك وباب الغيب عند أهل السنة باب واحد، وباب الغيب عند أهل السنة باب واحد، وهو الاقتصار على ما ورد به الدليل. وباب الغيب عند أهل السنة باب واحد، يعني إيه؟ كل الغيبيات الكلام فيها واحد، وهو الاقتصار على الدليل الوارد. يبقى هذا الذي ذكره عباد المشركين يفتقر إلى الدليل، فلو كان ثم دليل على الرأس والعين. باب الغيبيات عند أهل السنة باب واحد يقتصر فيه على الدليل الوارد. يقول فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ضرريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء بأن الرد على أهله وإبطال مذهبهم. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. اكتب عندك: والشفاعة المثبتة في النصوص لها ثلاثة شروط. والشفاعة المثبتة التي جاءت بها النصوص لها ثلاثة شروط مجتمعة. الأول: أن يأذن الله للشافعي، التي وردت بها النصوص لها ثلاثة شروط مجتمعة. الأول: أن يأذن الله للشافعي. الشرط الثاني: أن يأذن الله للشافع. الشرط الثاني: أن يرضى عن الشافعي. أن يرضى. الشرط الثالث: أن يرضى عن المشفوع إلا ما خصه الدليل. أن يرضى عن المشفوع إلا ما خصه الدليل. مثال ذلك: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا أن يبدأ ربهم بالحساب. أهل الموقف فيهم المرضي عنه وفيه إيه؟ غير المرضي عنه. مثال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يبدأ ربهم في الحساب أو في حسابهم. مثال آخر: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. يبقى عند أول شرط أن يأذن الله للشافع، الشرط الثاني أن يرضى عن الشافع، الشرط الثالث أن يرضى عن المشفوع. الشرط الثالث هذا ورد له استثناءات بالدليل الشرعي، لأن احنا عندنا العام إذا جاء نص يخالفه فهذا يعتبر من التخصيص، والعام لا يتعارض مع الخاص بل يخرج منه بعض أفراده لوجود الدليل. فهنا الشفاعة العظمى أهل الموقف فيهم المرضي عنه وفيهم المغضوب عليه، ومع ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للجميع. الأمر الثاني: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وأبو طالب مات على الكفر ومخلد في النار، ومع ذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك أنه رضي عنه. يقول: وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكروا. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه، بل إذا أراد الله سبحانه وتعالى رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه، كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيع من دونه، بل شفيع بإذنه. والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك فإنه لا شريك له، والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد، الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا قول المشفوع له وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرتضي ولا يرضى قوله، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه، فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع. فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد شفاعة. اكتب جنبها كده: إلا ما استثناه الدليل. إلا ما استثناه الدليل. يقول: وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده، فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم، ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع عليه. فإن هذا محال ممتنع بسببه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج، وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق، والرب والعبد، والمالك والمملوك، والغني والفقير، والذي لا حدث به إلى أحد قط، والمحتاج من كل وجه إلى غيره. فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم، فإن قيام مصالحهم بهم وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم، ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم، وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافعي لأنهم يخافون أن يرد شفاعتهم، أن يرد شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم، فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته، دوركم اللفظة دي كويس، غناه من لوازم ذاته، يعني إيه؟ صفة الغنى لله صفة ذاتية لا تنفك عن الذات وإن كانت صفة معنوية، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، كذلك الفقر لنا صفة ذاتية، وكل من في السماوات والأرض عبيد له مقهورون بقهرهم مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى في سيدة آية القرآن آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فأخبر أن حال ملكه للسماوات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس بشريك بل مملوك محض، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا يطلق نفيها طارة بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس، ويقيدها طارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منهم، فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله. فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله للشفيع سبحانه للشفيع أن يشفع فيه. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، إلى قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم، وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا، بل هو سبب محرك له من الخارج. انتبهوا حتى نقف سويا على السر في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وطبعا كما تعلمون الله يبارك فيكم ولا يخفى ان مسألة الشرك بالله في العبودية وفي الأسماء والصفات في مصرنا يعني تخطى كل حد، فيلزم هذا أو يوجب علينا هذا أن نحسن الأمر من ناحية العلم ونستوعبه حق الاستيعاب. يقول وسر الفرق بين الشفاعتين اللي هي شفاعة المخلوق للمخلوق وشفاعة بعض المخلوقين عند الله عز وجل، الفرق فين؟ يقول وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا، بل هو سبب محرك له من خارج الأسباب، من خارج كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب. وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه، كمن شفع عنده في أمر يحبه ويرضاه، وقد يكون عنده ما يخالفه، كمن يشفع ليه في أمر يكرهه، ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع، وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلها، وقد يتعارض عنده الأمر فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف إلى أن يتردع عنده أحد الأمرين بمرجح. فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه، فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان وإما بما يرغبه، فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى. يعني لو أنت تلاحظ حصل خلاف بين واحد وواحد، فقال لك هات فلان يتدخل بينا يصلح، فيروح يقول الله أنا جاي لك بخصوص فلان يعني ما تردنيش واقبل شفاعتي فيه. الذي حرك الشافع إلى المشفوع عنده في حق المشفوع كلها أمور دنيوية، كلها أمور دنيوية. يبدأ المشفوع عنده طيب الرجل ده رجل محترم ولم يقصدني في شيء قط، كيف أرده؟ ينظر إلى المشفوع فيه عمل المصائب، يبدأ يتردد أيقبل شفاعته لأن هذا الرجل يعني صاحب فضل، أم يرد شفاعته لأن المشفوع فيه ما يستحق أي فضل. ده كله فين؟ في الدنيا. طيب عند الله، وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى، فإنهما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد، والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيما لديه، وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة الله، فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر. فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه، فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع. والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل، والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره، وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده، فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك، كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من رزق أو نصر أو غيره، فكل منهما محتاج إلى الآخر. ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك. انتبهوا يا أخوانا، ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع، يعني حقيقة الشفاعة الخلق بعضهم لبعض وما يحرك ذلك، وحقيقة الأمر عند الملك سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا يعني شدد الأئمة على وجوب معرفة الحق سبحانه وتعالى المعرفة التامة من خلال أسمائه وصفاته. ما أشرك أحد بالله إلا لما نقصت معرفته بالله. ولو عرف الله حق المعرفة وعلمه العلم المندي له ما أشرك معه أحد سبحانه وتعالى. ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك، والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الباب يا أخوانا منذ أن بدأنا فيه اللي هو متعلق بالقبور وغيرها من أهم الأبواب، خاصة لمسلمي مصر، نظرا لانتشار هذا الأمر في مصرنا بكثرة كثيرة، وزاد الأمر صعوبة وشدة دعوة بعض المتعالمين إليه، فأصبح بناء على هذين المقدمتين أصبح علم هذا الباب بل وحفظه ومظاهرته واجب متعين على كل طالب علم، بل واجب متعين على كل مسلم يحب التوحيد ويبغض الشرك، وهو واجب. فرجاء الله يبارك فيكم نعيد القراءة مرات ومرات في هذا الباب من أوله، وكما أشرنا قبل ذلك كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد من أفضل ما كتب في هذا الباب من المعاصرين للشيخ الألباني رحمه الله، حري بطالب علم أن يقف عليه وأن يستوعب ما فيه من أدلة ويقف على ما فيه من شبهات يطرحها أهل البدعة ليضلوا الناس عن طريق الله المستقيم. هيبدأ الإمام ابن القيم في فصل آخر وهو متعلق بالغناء وكيف تمكن الشيطان من إضلال الخلق عن طريقه، هذا إن شاء الله نبدأ فيه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.